بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
بسم رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وين الأخ الأفريقي هذا اللي كان عرفته؟ اي صدارة. وهذا عبد الهادي. طيب نتعال، هل الله عز وجل قادر على ان يجعل العبادة كلهم اهل تقوى واهل ايمان واهل طاعة؟ تقدم تتمت هذا الجواب، وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أصل في هذه المسألة، فما هو الأصل يا أبا بكر فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل؟ ذكر المصنف رحمه الله أصلا في باب أفعال الله عز وجل متعلقة بالمسألة، وهي أن أفعال الله تبارك وتعالى هي مقتضى أسمائه، هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته جل وعلا. طيب، ما معنى هذه، ما معنى هذا الأصل؟ نعم، أن أسماء الله عز وجل، أن أفعال الله عز وجل تابعة لماذا؟ لأفعاله، وصادرة عن أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. أن أفعال الله عز وجل تابعة لأسمائه وصادرة عن أفعاله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك، طيب ما هو الدليل على هذا؟ إن ربي على صراط مستقيم، ما معنى هذه الآية؟ إن ربي على صراط مستقيم، مبكر ارفع صوتك، أي أنه تبارك وتعالى على عدل وحكمة وقصد في جميع أموره، في قضائه وقدره، وفي أمره ونهيه، وفي جزائه وثوابه سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل على أن أفعال الله تبارك وتعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى السؤال الذي يليه، والذي فيه بيان منزلة الإيمان بالقضاء والقدر. بدأ المصنف رحمه الله هذا الجواب، جواب السؤال الذي ذكره وهو ما منزلة الإيمان بالقدر، بالعبارة المشهورة عند أهل السنة وهي القدر نظام التوحيد. هذه العبارة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما مدى ثبوتها؟ يعني لا تصح، لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إن قيل أنها جاءت عن ابن عباس وهي عنه صواب، صحيح الكلام؟ يعني أقرب إلى الصواب. نعم، جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه وهي إلى الصواب أقرب منها، يعني إلى ابن عباس، نسبتها إلى ابن عباس أقرب من نسبتها، أو أصح من نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك ذكرنا وجه كون الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ليس كذلك؟ وذكرنا أمورا ثلاثة. كيف؟ ما علم عندك. طيب، تقدم أن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فما وجه كون الإيمان بالقدر نظام التوحيد؟ نظام التوحيد قلنا نظام الشيء هو ماذا؟ وقوامه وعماده وأسه. وأن القدر نظام التوحيد يعني قوام التوحيد، عماد التوحيد، أس التوحيد، هذا راجع لأمور أو لاعتبارات. الاعتبار الأول أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن هذا الركن من أركان الإيمان الذي هو القدر داخل في أحد أنواع التوحيد الثلاثة الذي هو توحيد الربوبية. إذن الإيمان بالقدر متعلق بماذا؟ بتوحيد الربوبية. فمن آمن بالقدر صح له توحيده واستقامت عقيدته. هذا هو الأمر الأول. اعتبار آخر وهو الذي ذكرته أن من آمن بالقدر استقام له توحيده وصح له إيمانه. وهذا يعني ماذا أيها الإخوة؟ يعني أن صحة الإيمان واستقامة التوحيد متوقفة على ماذا؟ على الإيمان بالقدر. أن صحة الإيمان واستقامة التوحيد هذا متوقف على الإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بالقدر يكون قد نقض توحيده، والعياذ بالله، نقض توحيده وأفسد إيمانه. أمر ثالث أن مسائل الإيمان، مسائل القضاء والقدر أو مسائل التوحيد، كلها متعلقة بصفة عظيمة من صفات المؤمنين، ألا وهي الإيمان بماذا؟ الإيمان بالغيب، متعلقة بالإيمان بالغيب. لأن القدر كما تقدم معنا في أول دروس القدر، القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، ولا أحد يطلع ولا أحد يعلم حقائق هذا الأمر الذي هو القدر إلا الله عز وجل. فالخلق لا يعلمون ما يحصل لهم أو ما سيقع لهم إلا بعد حصوله ووقوعه، أليس كذلك؟ أو بالإخبار الصادق في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع كذا لمن فعل كذا ونحو ذلك. واضح؟ إذن هذا الأمر الذي هو الإيمان بالقدر يرجع إلى الإيمان بالغيب. ومن هنا كان نظام التوحيد. فهذا كله يؤكد ويثبت أيضا على أن الإيمان بالقدر هو قوام العقيدة وهو عماد الدين. هذه هي الاعتبارات أو بعض الاعتبارات التي وقفت عليها، والله تعالى أعلم. طيب، هناك جزئية وكلت للأخ أبو بكر، أليس كذلك؟ فما أدري حلها أم لم يحلها قبل أن ننتقل إلى الدرس الجديد. ذكرنا في الدرس الماضي أن جعل الله تبارك وتعالى العباد على أقسام وعلى فئات، أهل الطاعة وأهل المعصية، أهل الفجور وأهل النفاق إلى آخره، أهل السنة وأهل البدعة. هذا كله من مقتضى حكمة الله عز وجل وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فذكرت هذا كله وبعد ذلك جاءنا السؤال في الاعتراض أو كلام المصنف الاعتراض عليه في أفعاله، اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته. وطلبت منك أنك تفسر لنا معنى الاعتراض على الإلهية. ارفع صوتك الله يسلمك. نعم، يعني وجود هذه الفئات أو خلق الله عز وجل لهذه الطبقات من الناس تستدعي ماذا؟ ألوهية الله، أليس كذلك؟ فإن الله تبارك وتعالى يحب أن يعبد ويعلى ويفرد بالعبادة، واضح؟ وتصرف له الطاعة تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه يحب يعاقب سبحانه وتعالى من يخالف ويثيب من يقبل عليه تبارك وتعالى. هذه كلها وجود هذه الأمور تستلزم ماذا أو تستدعي ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى يؤلى. بعد ذلك جاء الكلام من المصنف على أن الاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسماء وصفاته، قلنا هذا واضح، واعتراض عليه في إلهيته وربوبيته. ربوبيته فاسلمها، بقي عليك الألوهية. جميل جميل، ارفع صوتك شيء. احسنت، هذا الاعتراض عليه في الإلهية عدم القيام بحق الله عز وجل، واضح؟ وأيضا عدم صرف العبادة له تبارك وتعالى، والعناد والمكابرة في عدم السعي في التأله لله تبارك وتعالى والتعبد له. ها؟ مزيد من التوضيح خلها في آخر الدرس إن شاء الله. طيب. الآن نتمم ما شرعنا فيه في الدرس الماضي. تقدم معنى العبارة الإيمان بالقدر نظام التوحيد ووجه ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله رحمه الله: كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. هذه الجملة تقدم شرحها بالتفصيل عند السؤال 47 تقريبا بعد 100، وهو السؤال: ماذا يقتضي سفك المقادير بالشقاء والسعادة؟ عن هذا السؤال سبق المقادير بالشقاوة أو الحكم بأن هذا شقي وهذا سعيد، ماذا يقتضي هذا وماذا يستدعي من العبد؟ هذه العبارة التي ذكرها المصنف الإيمان بالأسباب والقيام بها هي نظام الشرع، كلها تقريبا تقدم تفصيلها عن ذاك السؤال. لكن الخلاصة في بيان هذه العبارة أن الله تبارك وتعالى من تمام حكمته ربط الأسباب بالمسببات، فلا يقع أمر ما إلا بوجود سببه. ومن ذلك مسائل الشرع وأمور الدين لا تقع إلا إن وجد سببها، وحصل ما يستلزم وقوعها. فالله تبارك وتعالى أمر بالخير ودلنا عليه وحثنا على سلوكه وبين لنا طرقه، وأخبرنا تبارك وتعالى بمآل وعاقبة من فعل الخير، وهو ماذا؟ دخول الجنة. وأيضا هو تبارك وتعالى نهانا عن الشر وحذرنا منه وبين لنا الطرق أو السبل الموصلة إليه، وأخبرنا كذلك بعاقبته وهو دخول النار. فمن سلك طرق الخير وأخذ بها نجا عند الله تبارك وتعالى، ومن حاد عن الطريق الصحيح وسلك الطرق المردية التي توصل والعياذ بالله إلى الهلاك فقد هلك وخذل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو نظام الشرع، هذا هو نظام الشرع، يعني عماد الدين، قوام الشريعة، القيام بالأسباب النافعة والسعي في تحصيلها واجتناب ما سواها من الأسباب المردية المهلكة. هذا هو نظام الشرع، القيام بالأوامر وامتثالها واجتناب النواهي والحذر منها مع الإيمان التام بقدر الله تبارك وتعالى. وبهذا أيها الإخوة يستقيم للعبد إيمانه بالقدر، الإيمان بالقدر يستقيم بهذا، بالإيمان ببذل الأسباب مع الإيمان بالقدر، بذل الأسباب مع الإيمان بالقدر. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. وهذا صحيح، يعني أمر الدين لا يثبت، لا يستقيم، لا يتم إلا بهذين الأمرين: الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى السابق، وفي الوقت نفسه امتثال الشرع والاهتمام بأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه بالحذر منها وبالقيام بالأوامر قبل ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك، يعني الدليل على أن أمر الدين لا يستقيم إلا بهذين الأمرين: الإيمان بالقدر وامتثال الشرع. قال رحمه الله: كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الشرع بقوله: ارفع صوتك شبرك، اعملوا، نعم، في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا امتثال الشرع مع أمره صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالقدر وإخباره بأن كل شيء إنما هو واقع وحاصل بقضائه وقدره. فهذا يدل على أن أمر الإنسان ودينه لا يستقيم إلا بماذا؟ إلا بالإيمان بالقدر مع امتثال الشرع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام تقدم معنا، يقول شيخ الإسلام المجلد الثامن صفحة 275: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة، يعني أن الإيمان بقدر الله السابق، أن الإيمان بقضائه تبارك وتعالى لا ينافي القيام بالأعمال التي بها تكون سعادة الإنسان أو تكون شقاوته. وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل. يدع العمل يعني يدع ماذا؟ امتثال الشرع. نهى عليه الصلاة والسلام عن الاتكال على القدر، يقول أنا أؤمن بالقدر، وما دام أن كل شيء حاصل فسيكون. واضح؟ فهنا يقول شيخ الإسلام نهى عليه الصلاة والسلام أن يتكل الإنسان على القدر، فقط يؤمن بالقدر وبعد ذلك ويدع العمل. قال: ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا. لماذا؟ لأنه خالف الشرع، ترك الشرع، أطاع ما أمر الله تبارك وتعالى به. قال: هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل الذي هو امتثال الشرع من جملة المقدور الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة. واضح؟ فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلا على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. هذا الكلام من شيخ الإسلام يعتبر في الحقيقة كالشرح والبيان لهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المجلد الثامن صفحة 275 من مجموع الفتاوى. إلى هنا واضح؟ طيب، بعد ذلك شرح المصنف رحمه الله في مسألة جديدة من مسائل القدر، ألا وهي مواقف الناس في باب القضاء والقدر، أو المذاهب في القدر. هل جميع المسلمين على عقيدة واحدة في باب قدر الله تبارك وتعالى، في باب القضاء والقدر؟ الجواب لا، فإن هناك خلاف كبير في هذا الباب. ولا يعني حصول الخلاف أن هذا أمر يسور وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان بما شاء من تلك الأقوال، لا، هذه الأقوال أقوال عارضة على الحق وأقوال خارجة عن مدلولات كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت إلا في فترة متأخرة في أواخر عهد الصحابة، وبعض البدع في بعد انقراض عهد الصحابة، بعضها بعد ذهاب عصر الأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم، فهي أمور محدثة مبتدعة. فلا يعني أن هناك أقوال للناس في القدر أنها تسوق أو أنه يجوز اعتقادها، لا، إنما يذكرها العلماء في كتب الاعتقاد لبيان خطرها وسوء أثرها، وكذلك أيضا للتحذير منها. يقول المصنف رحمه الله، اقرأ ياسر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: من نفى القدر داعي منافاته للشرع فقد عفر الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بافعاله صادقا لها، فاثبت مع الله صادقا، بل اثبت ان جميع المخلوقين خالقون، ومن اثبته محتجا به عن الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله تعالى اياها وكلفه بحسبها داعما ان الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الاعمى بن المصحف. فقد نسب الله تعالى الى الخلق، وكان امامه في ذلك الدين لعنه الله تعالى، اذ يقول: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. واما المؤمنون حقا فيؤمنون بقدر خيره وشره، وان الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع امره ونهيه
بسماعنا أيها الإخوة لكلام المصنف رحمه الله تعالى، يتبين لنا أن مذاهب الناس في القدر ثلاثة. القول الأول هو قول القدرية، والقول الثاني هو قول الجبرية، والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة. فمن هم القدرية، ومن هم الجبرية، ومن هم أهل السنة؟ القدرية هم الذين ينفون القدر، هم الذين ينفون القدر ويقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن العبد مستقل بإرادته وبمشيئته وبقدرته عن الله تبارك وتعالى، وأنه ليس لقدرة الله ولا لمشيئة الله ولا لإرادة الله أثر في فعل العبد. هذا هو هؤلاء هم من القدرية. الفرقة الثانية الضالة المنحرفة في باب القدر هي الجبرية. والجبرية إن كنتم تذكرون تقدم تعريفهم، وهم الذين غلوا في إثبات القدر عكس من القدرية. القدرية نفوا القدر، والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى نفوا أن يكون للعبد ماذا؟ مشيئة وإرادة. نعم، حتى نفوا أن يكون للعبد فعل حقيقة أو أن له مشيئة وإرادة، بل هو عندهم بمنزلة الريشة في مهب الريح، أو الورقة في الهواء يقلبها كيف شاء. فهؤلاء هم من؟ هم الفرقة الثالثة، وهم الجبرية. الفرقة الأولى غلت، لهم القدرية غلت في إثبات ماذا؟ في إثبات فعل العبد. نعم، في إثبات قدرة العبد. والفرقة الثانية غلوا في إثبات القدر، وغلوا في إثبات ماذا؟ في نفي ماذا؟ في نفي قدرة العبد. ليس له قدرة، وليس له إرادة، وليس له مشيئة، إنما هو مسلوب من ذلك كله. فالجبرية هم خلاف القدرية في الاعتقاد. أما الطائفة الثالثة التي قد هديت إلى الصراط المستقيم ووفقت للطريق القويم، فهم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة كما لا يخفى يقولون إن أفعال الله تبارك، إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، أي أنه هو الخالق لها، وأن العباد إرادة ومشيئة بها يختارون و بسببها يسعون لما يريدون. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ويقولون أيضا إن إرادة العباد ومشيئتهم تابعة لماذا؟ لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. وفيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة وبقولهم في القدر وفي أفعال العباد، هذا تقدم بالتفصيل عند سؤال المصنف: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم التي تضاف إليهم؟ هو السؤال 152 تقريبا أو 153: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ فهؤلاء هم الطوائف في باب القدر، ثنتان منهما ضلتا وواحدة وفقت لقول الوسط في هذا الباب. بعد أن عرفنا مذاهب هذه الفرق، لعل بتعريف الفرقة وكذلك ببيان بعض ما اعتقدها يتضح كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تبارك وتعالى عن علمه وقدرته. من مراتب القدر العلم، ليس كذلك؟ ومن مراتب القدر الخلق، ليس كذلك؟ والقدرة على إيجاد العباد. فهؤلاء القدرية لما غلوا في إثبات قدرة العبد وفي مشيئته، وقالوا إنه لا صلة بقدرة الله عز وجل ومشيئته لا صلة لها بقدرة العبد ومشيئته، بل إن العبد مستقل والعبد منفرد لا صلة بقدرة الله ومشيئته بقدرة العبد. فهم لما قالوا هذا، ما الذي ترتب على قولهم؟ ما الأثر السيء الذي حصل؟ أنهم عطلوا الله عز وجل عن علمه، وعطلوا الله عز وجل عن قدرته. واضح؟ إذن هذا أثر من الآثار السلبية الناتجة عن قول القدرية، لأن القدرية على أقسام طبعا. من هؤلاء القدرية الغلاة، وهم الذين نفوا علم الله عز وجل. القدرية الغلاة هم الذين نفوا علم الله عز وجل السابق بالعباد، وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم ما سيفعل العباد إلا بعد ما يقع منهم من أفعال. واضح؟ يعني أن الله عز وجل لا يعلم بسفر فلان إلا بعد أن يسافر فلان، والله عز وجل لا يعلم بنجاح فلان في الدراسة إلا بعد أن ينجح فلان في الدراسة. فهم نفوا علم الله تبارك وتعالى السابق. فلما نفوا هذا الأمر عطلوا الله عز وجل عن علمه، يعني نفوا عنه صفة العلم، وعطلوا الله عز وجل أيضا عن قدرته لما غلوا في إثبات قدرة العبد. واضح؟ ولهذا قال المصنف: فقد عطل الله عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله خالقا. وهذا صحيح. من قال، وهذا أثر آخر يبين لنا بطلان قول القدرية، قولهم أن العبد مستقل بأفعاله. فلما قالوا إن العبد مستقل بأفعاله، هذا يلزم منه ماذا؟ أن هناك خالقا آخر مع الله عز وجل. واضح؟ نعم. فقال مصنف: فأثبت مع الله خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. جميع ما من في الكون من الخلق من الآدميين هم خالقون. هذا يلزم من قول القدرية، لأنهم قالوا أن العبد مستقل بقدرته وفعله وعمله. هذا ما يتعلق بقول من القدرية. القول الجبرية قالوا من أثبته، قال ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به، يعني من أثبت القدر، لأنهم غلوا في إثبات القدر الجبرية، ومن أثبته يعني أثبت القدر محتجا به يعني محتجا بالقدر على الشرع محاربا له به، يعني محاربا للقدر أو للشرع بالقدر، محاربا للشرع محاربا له به، يعني محاربا للشرع بالقدر، نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتدليف الأعمى بنقص المصحف. قال المصنف ما الآثار المترتبة السيئة المترتبة على هذا القول الباطل، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. واضح؟ نسب الله عز وجل إلى الظلم، لأن الله تبارك وتعالى قد منح العباد القدرة ومنحهم سبحانه وتعالى المشيئة، وأعطاهم تبارك وتعالى كامل الاختيار في ما يريدون، وكل شخص وفرد يشعر أنه يفعل ما يريد بكامل إرادته واختياره، فلا يكون أو فلا يوجد هناك شخص يرغمه على ماذا؟ على القيام بفعل معين. فيقول المصنف من قال هذا القول فإن من آثاره السيئة أنه نسب، أن من آثار قوله السيئة أنه نسب الله تعالى إلى الظلم. نعم، نسب الله عز وجل إلى الظلم، فحصل أو تصدر أمور يقول العبد ليس لي إيش دخل فيها، أليس كذلك؟ إذا قلت له لا تفعل هذه المعصية أو لا تقدم على العمل الآخر المخالف للشريعة، يقول أنا ماذا؟ أنا مجبور، وهذا ظلم، فإن الله تبارك وتعالى أعطاه كامل الاختيار في فعله وفيما يريد، فكيف يتقول على الله عز وجل؟ فلا شك أن تقوله هذا أو قيامه بهذا الفعل فيه نسبة الظلم إلى الله عز وجل. وهذا ليس بغريب كما يقول المصنف، يعني لأن إمامه في ذلك إبليس لعنه الله، إذ قال فبما أغويتني، يعني نسب، أعوذ بالله، إيش نسب الله عز وجل إلى الظلم، واحتج فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكان إبليس هو إمام الجبرية في هذا الفعل، لأنه احتج بالقدر. واضح؟ والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، هذا واحد، ويؤمنون أن الله خالق ذلك كله، يعني خالق الخير وخالق أيضا الشر، وفي الوقت نفسه ينقادون لشرع الله عز وجل في أمره وفي نهيه، وأيضا يحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، يعني يحكمون الشرع في ماذا؟ في أنفسهم سرا وجهرا. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بعقيدتهم هو أصلا ما يتعلق بعقيدتهم وبيانها هو عفوا ما يتعلق بعقيدتهم وبيانها جاء بها المصنف رحمه الله من أول أسئلة القدر التي أوردها هنا. فكل ما جاء به المصنف مما يتعلق مسائل القدر وأحكامها هي ماذا؟ هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا فيما نص رحمه الله أو سبق بيان أن هذا الأمر خالف عقيدتهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم يسر الله عز وجل ندرس بقية المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، لأن هذا الآن الجملة هي خلاصة عقيدة أهل السنة في القدر. ثم هناك مسائل وهي مسألة الهداية والإضلال، هي تتعلق بالقدر كذلك. مسألة ثانية الاحتجاج بالقدر على المصائب، وهذه كذلك ستأتي وهي متعلقة بعقيدة أهل السنة. المسألة الثالثة حال المؤمنين مع الحسنات ومع السيئات ومع الأقدار المؤلمة، هذه أيضا كلها متعلقة بعقيدة أهل السنة في القدر. لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نأتي عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شايف الدرس؟ تفضل عبد الهادي. ما اسمعك؟ عبد الهادي تعالي يلا اسمع. ايوه.
تكلم العقل وبحث العقل في مسائل القدر. إذا يعيش الحياة مثلا إذا يذكر القدر
فنسكين.
أي نعم. من الخلاة تسكين يعني ما يذكر مثلا يعني في شكل الأمثال تقريبا الأفكار في هذا يعني يحمد ولا لا يحمد.
الأخ عبد الهادي يسأل هل يجوز الخوض بالعقل في مسائل القضاء والقدر، أم أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وهل يجوز إرادة أمثلة المحسوسة من واقعنا التي بها يتم تقريب مسائل القدر؟ هذا السؤال. نعم، الجواب نعم، قلنا أن الإيمان بالقدر من جملة الإيمان بماذا؟ بالغيب. وإذا ثبت أنه من الإيمان بالغيب فلا يجوز الخوض فيه بالعقل، إنما الواجب علينا أن نتكلم في باب القدر بحسب ما دلت النصوص، وهذا تقدم في بداية دروس القدر. الأمر الثاني نعم، يجوز تقريب المسائل، مسائل القدر يجوز تقريبها للناس أو لطلبة العلم بالأمثلة المحسوسة المشاهدة ولا يعني غضاضة في ذلك، لكن ما أتذكر مثال الآن. فاجأتني بالسؤال. تفضل.
هذا يعلم مسبقا انه اذا اضيئت هذه اللوحه الفتيح سينير البيت.
نعم.
اذا وكلت اللوحه سيغلق مثلا اضاءه البيت.
نعم.
فقال هذا بعلمه المسبق علم ذلك.
نعم. ولله المثل الاعلى. نعم.
اما صاحب البيت هو يعلم ان اضاء اي يعني اضاءه على الزرير يعني نار، هو علم ذلك.
نعم.
لكن هو لم يعني لم يكن معه عند الاضاءه وعند
صح. كلام صحيح. كلام صحيح.
هذا يقول
كلام صحيح. صحيح. شيء ها انزل خلنا نخلص من الدرس الحالي. الاخوات اذا في درس يرسل اي عفوا اذا في سؤال قصدي القدريه كيف يجعل مع الله خالقا. طيب اليس الله عز وجل هو خالق كل شيء؟ أليس تبارك وتعالى هو الموجد لكل ما في الكون؟ طيب إذا قيل بأن العبد هو الموجد لفعله، هو الخالق لفعله، أليس هذا القول فيه جعل شريك مع الله عز وجل في هذا الكون في الخلق؟ ما فهمت. طيب جاءك قدري يا ياسر. طيب جاءك قدري وقال لك، طبعا سؤال الأخ ياسر يقول كيف القدرية كان قولهم يلزم منه أن هناك خالقا آخر مع الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. والجواب الآن بالتوضيح: لو جاءك قدري طيب وقال لك أنا أوجد فعلي، أنا أخلق فعلي بنفسي، هذا الذي أفعله أنا أخلقه، إيش تقول؟ الله خالق كل شيء، هذا الأصل، واضح أن الله خالق كل شيء، هو تبارك وتعالى المنفرد بالخلق والمنفرد بالإيجاد والمنفرد بالتكوين. طيب إذا قال القدر هذا الكلام ماذا يقال له؟ أو ماذا تقول عنه؟ أحسن نقول ماذا تقول عنه؟ جعل مع الله شريكا، أو جعل أو كان مع الله أو إيش ادعى لنفسه الربوبية في كونه ادعى أنه يخلق من دون الله عز وجل، صح؟ فهمت الحين؟
لازم نمثل عليك يعني عشان تفهم.